بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم في جلسة الماضية أن البحث في الخيار في البيع وأنه أقسام، أخذنا منها خيار المجلس وخيار الشرط وخيار الغبن، والآن خيار العيب. خيار العيب إذا اشترى سلعة وتبين أن بها عيبا لم يعلم به وقت العقد، وهذا العيب يؤثر على السلعة، فإن المشتري له الخيار، إن شاء ردها وأخذ الثمن، لأنه إنما اشترى شيئا سليما ولم يجده كذلك، وإن شاء أمسكها وإن شاء أمسك السلعة واسترجع ما يقابل العيب من الثمن، يعني نقص ما يقابل نقص السلعة من الثمن، كان يكون العيب ينقص العشر أو الخمس أو السدس، فإنه يعرض على أهل الخبرة، فإذا قرروا أن هذا العيب يقابله عشر الثمن إنه يرد العشر أو الخمس أو السدس، ذلك لإزالة الضرر عنه. أما إذا كان علم بالعيب وقت العقد ورضي به ثم أراد بعد ذلك أن يدعي ويرد، فليس له ذلك لأنه دخل على بصيرة، لأنه دخل على بصيرة. نعم. العيب هو الذي ينقص السلعة كالمرض، اشترى دابة وجدها مريضة، والمرض بها من قبل العقد، أما لو اشتراها وهي سليمة ثم مرضت بعد العقد فإن هذا على ملكه، وكذلك لو وجد بها مثلا فقد سن أو فقد عضو من أعضائها كالعرجة أو ساقطة بعض الأسنان فإن له الرد بالعيب، لأن هذا فيه ضرر عليه. نعم.
وفي الرقية التي يجيب الزنا والسرقة والنباع،
أو اشترى عبدا مثلا ووجد فيه أخلاقا سيئة، يعني وجد فيه انحراف في سلوكه بأن يكون يفعل الفاحشة أو يسرق أو يشرد عن مالكه، هذا عيب يستحق به الخيار. نعم.
فمن اشترى مريدا لم يعلمه فله الخيار بين الرد وأخذ الثمن، لأنه بذل الثمن يسلم له وبيع السليم ولم يسلم له، فتذكره الركن في الثمن كما في المقرات، وبين الإنسان وأخذ القرش لأن الجبل زادت في العين يقابله جزء من الثمن، فإذا لم يسلم له كان له ما يقابله كما لو سلم في يده.
والعرش هو ما بين قيمة السليم والمعيب، هذا هو العرش، ما بين قيمة السليم والمعيب، كما لو كان سليما يساوي 100 وإذا كان معيبا يساوي 90 فإنه يسترد العشر من القيمة. نعم. كيف؟ يد البائع يعني ما لم يستلمه المشتري. نعم. إيه قبل أن يقبضه.
نعم. ومعنى القرش أن ينظر ما بين قيمته فيخفض قدره من الثمن، فإذا نقصه العين عشر عشر قيمته فأشعر عشر ثمنه، لأن ذلك هو المقابل للجزء. مثاله أن يكون قد اشترى من وسعة بخمسة عشر يظهر فيها عين فتقوم صحيحة بعشرة ومعيبة بتسعة فقد سقطها العين عشر قيمتها، فيرجع بالدليل على ذلك بعشر الثمن لما رمضت. وحكمة ذلك أن المبيع مجبور على المشتري بالثمن، فوافق جزء من المزيد يسقط عنه ما قابله من الثمن أيضا.
لأن الثمن الذي بذله يقابل السلعة كاملة، وهذه السلعة كاملة سليمة، فإذا وجد السلعة ناقصة فإنه ينقص الثمن بقدر ذلك ويسترد النقص.
ولأن لو ضمن الله مصطفى فيما أفضل لا أن يجمع المشتري الثمن والمدن، وهو أن تكون قيمة المبيع عشرة فقد اشتراه بخمسة، ويكون العلم ينقل في مستقبله، وذلك خمسة فيرجع بها، فهذا ضمناه بما ذكرنا. مسألة: ومن كسبه المبيع وما كسبه المبيع وحدث فيه من زمان منفصل قبل علمه بالعلم فهو له، مما روت عائشه ان رجلا يساعد الناس استعمله ما شاء الله.
لو اشترى دابه او بيتا او سياره وحصل منها ريع قبل ان يعلم بالعيب، فهذا الريع يكون للمشتري ولا يمنع الرد، يكون للمشتري لانه نماء ملكه، لانه قبل ان يعلم بالعيب هو ملكه، فله هذه الغله، لانه لو تلف صار من ضمان المشتري. فكذلك اذا اغل بغله يكون للمشتري، قوله صلى الله عليه وسلم: الغرم بالغرم، وفي رواية: الخراج بالضمان.
لما أرى حاجة أن رجل الساعة بنام تستعمله ما شاء الله في الموضع الذي يعني القرصة، فقال يا رسول الله إنه استعمله لامي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان.
خراج بالضمان يعني الذي عليه ضمان السلف يكون له الخراج وهو الغلة.
فغاره من داود فعل ليس له مرسل دون مماله، لأنه تبع له أشبه تمام المتصل كالسير واللهو والتعلم والحمل والسرى قد الظهور. فإنه إذا أراد مرسله بزيادته إجماعا لأنها لا تستجع عن الأصل كله لم يجد رده دونها.
يعني إذا كانت الزيادة متصلة للشيء الذي اشتراه ووجد به عيبا، لكنه زاد زيادة متصلة كالثمن، يعني ثمنت الدابة، أو العبد تعلم صنعه وزادت قيمته لكن وجده معيبا، ففي هذه الحالة الزيادة تبع للسلعين ليس للمشتري فيها شيء، إن أمسكها فهي له وإن ردها فهي للبائع، لأنها لا يمكن فصلها، لأن هذه الزيادة لا يمكن فصلها، فتتبع المبيع وتكون لمن استقر بيده بايع المشتري. ما تقدم من الخيار له بين الرد واخذ الارش او الامساك، بين الرد واخذ الثمن او الامساك مع الارش، هذا اذا كانت العين باقيه، اذا كان المشترى السلعه باقيه، اما لو تلفت فانه لا يستحق الرد، تتلف على ملك المشتري كما سبق. ولكن له أن يطالب بالعرش النقص، يعني له أن يطالب بالنقص. نعم. وكذا لو أخرجه عن ملكه، لو أخرجه عن ملكه لعتق أو بيع أو هبة ثم تبين أنه معيب، فإن الرد لا يمكن حينئذ، لكن يأخذ العرش فقط. نعم.
لأن البارعة لم يوفي بما رجبه له العقل فكان له الرجوع عليه تمام العتقة.
لو علم بالعيب، لو علم المشتري بالعيب، فإن المفروض أنه يتوقف عن استعمال المبيع، يتوقف حتى يقرر إما أن يرده وإما أن يمسكه ويأخذ الأرش. أما إن تصرف فيه بعد علمه بالعيب فإن ذلك يسقط خياره، لأن تصرفه فيه مع علمه بالعيب دليل على رضاه به، على رضاه به. فلو مثلا اشترى، لو مثلا اشترى سيارة على أنها سليمة ثم تبين فيها عيب، فالمفروض أن يتوقف عن استعمالها حتى يقرر ما يختار. أما إذا استعملها بأن حملها أو ساق عليها بعدما علم بعيبها فإنه يسقط خياره حينئذ، لأنه رضي بالعيب، رضي بالعيب فليس له خيار. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصفوا الجدل الحديث
التصفية، لا تصفوا،
لا تصفوا الجدل الحديث التصفية اللغة.
هذه مسألة المفرات، وهي إذا اشترى، إذا اشترى شاة حلوبا ولكن البائع لما أراد بيعها جمع اللبن فيها لم يحلبها حتى يكبر ثديها، يكبر ثديها، فيظن المشتري أنها لكثرة لبن فيها فيرغب فيها ويشتريها، لكن بعد ما اشتراها علم أن هذا اللبن ليس عابسا لها وإنما هو مجموع فيها ومتروك فيها مصرى، يعني مجموع، أو شرى ناقة، شرى ناقة خلف حلوب وجدها كذلك مصرات، أو بقرة وجدها مصرات ثم عرف ذلك، فإن له الخيار إما أن يردها ويأخذ الثمن، وإما أن يمسكها وله له الأرش، أرش النقص، كما سبق في العيد، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى، قال لا تصروا الإبل ولا الغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إما أن يمسكها وإما أن يردها وصاعا من تمر، إذا ردها يرد معها صاع من تمر، صاع من التمر في مقابل أيش؟ في مقابل اللبن الذي حلبه، في مقابل اللبن الذي حلبه. نعم.
ماء الشباب من قران شرته،
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 نعم،
ويقال المصفات المحفلة المكفلة وهو من الجلد أيضا، ومنه سميت مجاري الناس المحافل.
المحفلة يعني التي جمع لبنها في ثديها، يعني ترك حلبها مدة أيام علشان يكبر الضرع ويكثر اللبن فيه، فيغتر المشتري ويظن أنها حلوب كثيرة اللبن، وهي في الواقع إنما جمع لبنها عدة أيام في ثديها. فهذا غش من البائع، يوجب للمشتري الخيار، وقاع من ثمر. هكذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
والتسير الحرام إذا أراد يأتي التلبيس لقوله عليه السلام من غشنا فليس منا، متفق عليه.
يعني هذا الفعل من البائع وهو جمع لبن الدابة في ضرعها مدة أيام على تدليس، فهو غش حرام، قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تصروا الإبل ولا الغنم، وأيضا قال من غشنا فليس منا. نعم.
ومن اشترى مصرات وهو لا يعلم فهو في الخيار بين أن يغسلها وبين أن يردها وقاعا من ثمر.
نعم.
وهو قول جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصروا إلا الغنم.
لا تصروا، لا تصروا والتصرية، لا تصروا،
لا تصروا إلا والغنى، فمن الساعة بعد فإنه بخير النظرين، فإن أن يسلها من شاء فهو فإنه بخير النظرين بعد أن يسلها، إن شاء امسكها وإن شاء ردها وقاع منهم، متفق عليه. ولأن هذا تدليس بما يختلف السبب باختلافه فهو بدليل الرد، كما لو كانت شمسا تسود شعرها فإذا غسلها وتبدا للبن قاعا من خمر كما جاء في الحديث، وفي نقص غسلها ورد قاعا من خمر لا تسمى المرات يعني لا يرد خمرها،
لا تمر، لا تمر،
لا تمر يعني لا يرد خمرها،
تعين التمر وهو في مقابل اللبن الذي حلبه، في مقابل اللبن الذي حلبه. وقصة التمر دون البر لأن التمر يشبه الحليب في حلاوته وفي تغذيته، فهو أقرب شبه إلى الحليب من البر، فلذلك عينه الرسول صلى الله عليه وسلم بديلا عن الحليب. نعم. لا ما يفيد غير التمر، يقول لا من التمر يعني الشمطة. نعم. نعم. ولا قيمة، لا يغني عنه لا قيمة ولا غيره من أنواع الأطعمة. في بعض الروايات وصاع من طعام، لكن الرواية صاع من تمر هي معروفة وهي صحيحة. نعم. 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 ثلاث أيام أعطاه الرسول، ثلاثة أيام. نعم.
فإن علم بتخليتها قبل أنتها فرصها ولا شيء معها، لأن الطاعة إنما رقم إنما وجبت
جوابا
عن اللبن. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى غنما فقرا فاحتلفها فلقضيها عن فتحها ولا استخطاها، فبيحبسها طاعة طاعة من قبل.
نعم.
رواه البخاري. وهذا لم يقل
هذا لنا ألا يلزمه رقم شيء، يعني إذا قبل أن يحلبها لا يرد صاع من ثمر، لأنه لم يأخذ اللبن، واللبن والصاع إنما جعل في مقابل اللبن. نعم.
قال ابن عبد البر هذا ما اختلاف فيه،
ما اختلاف،
ما اختلاف فيه مسألة.
نعم.
وكيان كل مجلس لا يعلم بتدليسه فهو تجارية حمي أو شرى أو سمي نحوها أو يعتبر كالعادة.
كل تدليس في السلع يوجب الرد، كل تدليس في السلع بأن يظهرها بغير المظهر الصحيح، كان يدلس في السيارة ويصبغها وينمقها ويحسبها المشتري أنها جديدة وهي في الواقع مستعملة لكنه جهلها بالأذهان والأصباط خلال في البيت المنزل، لو أنه جلسه وزوقه وجعل فيه شيئا من الأصباط أو من البوية أو من الجص أخفى ما فيه من تصدع وما فيه من عيوب، هذا كله حرام ولا يجوز. يجب أن البائع يبين للمشتري حقيقة الأمر ولا يدلس عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. يجب على البائع أن يبين للمشتري بقوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لا ما يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. لا يجوز للبائعين أنهم يدلسون السلع وينمقونها ويزوقونها بما يخدع المشترين، لأن هذا من الغش والغرض وأكل أموال الناس بالباطل. وإن كان كثير من الناس في هذا الزمان تساهلوا في هذا الأمر، إذا أراد يبيع سيارة ولا بيت ولا أي شيء راح يذوقه ويلمسه ويخفي ما فيه من العيوب حتى يظن المشتري أنه سليم وأنه ليس فيه عيوب، هذا لا يجوز. فإذا تبين هذا بعد البيع فللمشتري خيار، المشتري الخيار من أجل دفع الضرر عنه. نعم. لا ما يقول أمام، إذا صار يعلم فيها عيب يبينه، إذا صار يعلم فيها عيب فلا يجوز له يبينه. فإن بين فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم هذا كتمان، هذا كتمان. أما لو كان ما يعلم فيها عيب قال هذا أمامك أنا ما أعلم فيها شيء، هذا لا بأس، هذا ما عليه إثم. لكن لو تبين فيها عيب له الرد ولو كان البائع ما درى، لأن هذا فيه ضرر على المشتري. نعم. إذا أصلحها وبين يبين يقول أصلحتها كذا، غيرت فيها كذا وكذا، يبين له التغيير اللي حط فيها والغيار اللي ركب فيها يبين له، يكون على بصيرة. نعم.
وضحى ظن الله وارسلت عليها عند عرضها على المشتري لانه تدليس.
من التدليس ما يسمونه بجمع ماء الرحى، الرحى هذا عند الاولين اللي يطحنون البر بالرحى التي تدور بواسطه الماء، الشلالات التي تنزل من اعلى تحرك الرحى وتستجيب فتطحن البر. لو باع رحى من هذا النوع جمع الماء في مكان، ثم لما أراد بيع عرضها للبيع أطلق الماء فنزل الماء بقوة، فالمشتري يظن أن الماء دائما كذا قوي يدير الرحى بقوة، وهو في الواقع مجموع، ثم لما فتح له نزل بشدة وحرك الرحى بقوة فغر المشتري، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فإذا ذهب المجموع عادت الرحى إلى حالتها الأولى من ضعف الدوران، فهذا إيش تدريس. نعم.
لأنه تدريس بما أنه بالثمن فأثبت الخيار بالتصرية،
كل ما فيه غش وتدريس فإنه يقاس على التصرية في البهائم، إنه حرام ويثبت الخيار للمشتري. نعم.
وكذلك لو وصف المبيع بصفة يجد فيها في ثمنه فلم يجدها فيه كقناعة بالعكس أو كتابة أو أن الذات تهلاجة أو الفهد سيئة أو الفهد سيئة أو الفهد سيئة أو معلم أو أن قال مخوف ونحو هذا فله الرد بذلك.
لو أن البائع ذكر أن المشتري لو أن البائع ذكر للمشتري أن هذه السلعة من أحسن السلع وأنها تتصف بكذا وكذا من الجودة، اشتراها على هذا الأساس، فلما اشتراها لم يجد هذا الوصف، له الخيار، يكون للمشتري الخيار. لو شرط أن البائع أن العبد الذي اشتراه يكتب أو أنه يحسب يعرف علم الحساب، تبين بعد ما شراه أنه ما يعرف شيء، ساذج، المشتري الخيار. أو شرط أن الناقة هذه أنها هملاجة، يعني سريعة المشي، اللي يسمونها الناس ذلول، الذلول معروفة عند الناس، هي اللي تسرع في المشي زيادة على غيرها من الإبل، تبين أنها ما هي ذلول، أنها مثل غيرها من الإبل، فهذه يثبت الخيار للمشتري لأنه غره وخدعه. هذا معنى الهملاجة، الهملاجة سريعة المشي، وهذا نوع من الإبل معروف بالسرعة، سرعة المشي، يسمونها الحر أو الذلول. وكذلك بقية الأمور، كل ما غر البائع به المشتري من الصفات وتبين عدمه فإنه يثبت له الخيار، يثبت للمشتري الخيار دفعا للضرر عنه، ولأنه بذل ماله في هذا الشيء على أنه على الوصف المذكور، فتبين أنه ليس كذلك، هذا غش وخديعة ويثبت له الخيار. نعم.
ولا تخسره بسبب المبيح فزاد عليه قد عليه الزياده وخصها من الرزق ان كان مرابحه، يثبت الخيار في بين مرابحه المشتري اذا اخبره البائع بزياده في الثمن، اذا اخبره البائع بزياده في الثمن كاملا فما لو اخبره بانه فاسد او قادر في الشراب بثمن كثير وبان بخلافه،
هذا يسمونه الخيار بالتخبير للثمن، وهو نوع من الخيار، تخبير للثمن. مثلا قال له أنا شريت هذه السلعة ب100 ريال، أبيع عليه مكسب العشر، مكسب العشر يعني 110، مكسب العشر، تبين أن شاري السلعة ب70 ريال ما هي ب100 ريال، فهو قال له ب100 من أجل يرفع عليه القيمة ويرفع عليه المكسب والربح، فيتبين أنه شراها بأقل من ذلك، فهذا يثبت للمشتري الخيار، إن شاء ردها وإن شاء أخذها بالثمن المعقول، الثمن الواقع، ما هو بالثمن الذي أخبر به، لا، الثمن الواقع، له خيار بين الرد أو أخذها بالثمن الواقع للذي أخبر به، أو قال أنا شارية مثلا ب100 ريال أبيع عليك برأس مالي 100 ريال برأس مالي، تبين أن شاريها ب70 علشان يأخذ من زود 30 صار كاذب، فالمشتري بالخيار، إن شاء أخذها ب70 وإن شاء ردها واسترجع الثمن. نعم.
لأنه لا يتم الخيانة، لأنه لا يعلم خيانة في الثمن أبدا، وبعض الكلام الشرقي أنه لا خيار له لأنه لم يذكر
الثلاثة، يعني القول الثاني أنه ليس له خيار للمشتري لكن يأخذها بالثمن الواقع بس، وقال أن الشريعة بمية وتبين أن الشريعة ب70 وليس له خيار، هذا قريب، القول هذا قريب، لأنه إذا أخذها بالثمن الواقع صار ما عليه ضرر. نعم.
مسألة، ولا بد أن يعرف المشتري صرف المال، لأن العلم بالثمن شرط ولا يحصل إلا بمعرفة،
ولا بد، يعني في مسألة التخبير بالثمن لازم أن المشتري يعرف، لو قال بعتها عليك برأس مالي وقال شريت وهو ما عرف كم هو شريها ما صح البيع، يعني الثمن صار مجهولا، لا بد إذا قال بعتها عليك برأس مالي أن يبين ما هو رأس مال، كم شرع هذا علشان يكون الثمن معلوما، لأنه ربما لو قال بعتها عليك برأس مالي وسكت ربما يظن أن رأس ماله قليل لأنها بدراهم قليلة، لكن تبين أن شاريها مبلغ كبير، المشتري ليس عنده استعداد، هذا فيه جهالة، فيه جهالة. ومن شروط صحة البيع أن يكون الثمن معلوما وقت العقد، وقت العقد، فإذا قال بعتها عليك برأس مالي نقول لا بد تبين رأس المال كم من أجل أن يكون المشتري على بصيرة. أما لو اشترى برأس ماله وهو ما يعلم فالبيع غير صحيح بجهالة الثمن. نعم. الثمن. إذا قال بعتها عليك برأس مالي وهو 100 ريال شرط على هذا الأساس، ثم قال لا أنا غلط أنا شاريها بنيه 50 لكن أنا غلط في بنيه، ما يقبل قول، ما يقبل قول البائع في هذا لأنه مكذب لنفسه، لأنه قال بالأول 100 ثم قال لا أنا غلط هي بنيه 50 تبيها 150، نقول ما نقبل قول البائع لأنه كذب نفسه. إلا إن جاء بينة شهادة رجلين أن يشاريها 150 حينئذ نقول للمشتري لك الخيار إيش أدخلها 150 وإيش أدخلها. أما مجرد إخباره فلا يصدق في هذا، هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. نعم.
ولنا أنها بينة عادلة شهد اجتماعا فتقبل كما قبل ثاني البينات،
يعني إذا جاء شاهدين أنه شاريها بأكثر مما قال، بأكثر مما قال في الأول تقبل البينة وقال للمشتري لك الخيار إن شئت خذها بالثمن الذي ثبت أخيرا وإن شئت تتركها لأنك ما علمت بهذا من الأول، ما دام على أنهم 100 وتبين 150 يكون عليك ضرر، فإن شئت تقبل وإن شئت لا تقبل خلاص. نعم.
ولا يصح قوله انه اخاف
اللي بعد المساله دي
ولو كان انه مؤجل ولم يكن لتاثيره فله خيار بين رده والمستاجر.
نعم.
لان المستاجر يكون مخيرا بين الرد وبين المستاجر بالثمن حاله لان البائع لم يرضى بذمته.
هذه ايضا تتعلق بما سبق، لو قاله شريها بنيه ويبيعها على براس مالها بمئة ريال شرها على الأساس تبين أنه يشتريها بمئة مؤجلة، فولا شك أن بيع المؤجل يزيد على بيع الحال، فهو غرر بالمشتري، غرر بالمشتري، لأنه لو كان البيع حالا صارت مثلا 70 وقال أنا شاريها بمئة على أساس أنه ثمن مؤجل ولا نبينه للمشتري، هذا تغرير بالمشتري يوجب له الخيار إذا علم. نعم. يعني ما في شك أن بيع المؤجل أكثر من بيع الحال ولم يبينه للمشتري. نعم.
لأن البائع لم ينظر في ذمته وقد تكون ذمته دون ذمة البائع فلا يلزمه الرضا.
نعم. لا قبل على ذي بعد خلص مني. هذا النوع الأخير من أنواع الخيار، وهو خيار الاختلاف المتبايعين، خيار الاختلاف المتبايعين. حصل البيع وانتهى، ولكن بعد ذلك اختلف في مقدار الثمن. البائع يقول أنا بايع عليك 100، والمشتري يقول لا أنا مشتري 80، أيهما نقبل قوله؟ إن جاب واحد منهم بينة تقبل، وإما جاب واحد منهم بينة يتحالفان. المشتري يحلف إنه ما شراها إلا 80 ولم يشتريها 100، والبائع يحلف إنه ما باعها إلا 100 ولم يبيعها 80، فإذا تحالفا بطل البيع، وقلنا للمشتري رح لها ألف وأنت يا بائع رح السلعة، خلاص البيع بطال. هذا معنى التحالفات. وكذلك لو اختلف في المبيع، اختلف في المبيع بعد ما انتهى العقد وحصل كل شيء ولم يبقى إلا التسليم والقبض، قال البائع أنا بائع عليك كتاب المغني مثلا، والمشتري يقول لا أنا شاري منك صحيح البخاري أشرت من كتاب المغني. اختلف في عين المبيع، هذا يدعي كذا ولا يدعي كذا، نقول اللي عنده بين هي قدمها، فإذا قدم واحد منهم بينة عملنا بها، لأن البينة على المدعي، فإذا جاء واحد منهم بينة يعمل بها، إذا ما جاء أحد منهم بينة يتحالف كما سبق، يحلف البائع اللي بايع عليه كتاب المغني ولا ما بيع عليه كتاب البخاري، ويحلف المشتري اني شاري منك البخاري ولا ما اشتري منك المغني، فاذا تحالف بطل البيع وانتهى وجوده تعادلي. نعم. لو نكل نقصا واحد ونكل الاخر يقضى على الناكل، يقضى على الناكل. نعم.
إذا
كانت السلعة ثالثة التي اختلفوا فيها ثالثة ليست موجودة، فالقول قول المشتري، قول المشتري يتكلف بالثمن الذي أقر به، وهو إذا قال البائع أنا بايعها بالمئة، والمشتري قال أنا بايعها أنا مشتريها بثمانين، والسلعة ثالثة ثالثة الآن، فالقول قال المشتري لأنه غالي، يقال ادفع 80 وأنت يا بائع لم تكن بينة على أنك بايع المئة، مالك إلا كلام المشتري، مالك إلا كلام المشتري. نعم. اللي بعدها
باب الثالث،
هذا ايش مقصود السائل؟ رفع قيمة السلعة وهي لا تساوي ذلك. ايش فرق السائل؟ رفع السلعة قيمة السلعة إذا كان هذا كذب، قال كم أنت شاريها له؟ قال بمية. قال أخذتها بما شريتها له شاريها بسبعين. هذا لا يجوز، هذا حرام، تدليس، كذب، هذا كذب. الواجب أنه يخبر بالثمن الذي وقع عليه البيع. أو قال كم قيمة السلعة هذه؟ قال مسيومة 150 وهي لم تسم. هذا في كذب ولا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى، هذا من النجش. لا، النبي صلى الله عليه وسلم عن التلاعب، هذا من النجش، وهو أن يخبر بقيمة غير صحيحة، أنه قيمة كذا أو أنه هو مشتريها كذا من أجل يغرب بالمشتري. هذا يدخل في النجش الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالواجب أنه إذا سأله الزبون يخبر بالواقع. إذا سأله كم اشترى به أو سأله كم سيمة، فالواجب أنه يخبر بالواقع. إن كان هما سيمة يقول ما سيمة، وإن كان قد سيمة يقول سيمة كذا وكذا الواقع. أما أن يقول أنه سيمة كذا وكذا، هذا نجش نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
تقول قولة الشيخ توظيف السلعة
قبل عقد لا يجوز، هذا لا بأس. توظيف السلعة يعني يزيل عنها أغبار ويزيل عنها التراب، هذا لا بأس، لأن يعني هذا من إزالة الضرر عنها ومن إزالة الأشياء التي تفسد السلعة لو بقيت. فإزالة هذه الأشياء عنها لا بأس بذلك، ليس هذا من الغش، إنما هذا من تنظيف السلعة. نعم. ومثلا كان عليها غبار وأزاله، أو فيها تراب وأزاله عنها حتى أصبحت سليمة، لا في بأس هذا. أو كان مثلا القماش جاي شيء من الدنس وغسله من أجل إزالة الدنس عنه، هذا لا بأس به، لأن هذا لا يضر السلعة وإنما يردها إلى أصلها. نعم. أو السيارة عليها غبار وتراب وغسلها، راح للمغسل وغسلها من أجل يعرضها للبيع، هذا كله ما في بأس، لأن هذا ما يضر السلعة، بل هذا يحسن السلعة ويزيل عنها الأشياء التي تؤثر عليها لو بقيت. نعم. فذلك لو كانت الدار أراد يبيع دار فيها قاذورات وفيها مخلفات كنسها، هذا ما في بأس، كل هذه أشياء محسنات ليس في هذا. نعم.
أقول وقل الشيخ خلق للعيوب حتى لو كان خير أكبر في النبي شفت الخيار وهنجه على ذلك الخارج
لا، العيب الذي يثبت الخيار هو الذي ينقص قيمة المبيع أو عين المبيع، ينقص القيمة أو العين، هذا هو الذي يثبت الخيار. أما إذا كان هذا لا يؤثر على المبيع لا في قيمته ولا في عينه، مثل ربما يزيد في عينه في قيمته، مثل الخصي من الحيوانات الذي يراد للأكل واللحم، هذا يزيد في قيمته مع أنه نقص في عينه، يعني قطع الخصيتين هذا نقص عين المبيع، لكنه يؤثر زيادة القيمة، فإن الناس يرغبون لحم الخصي أكثر من لحم الفحل، فهذا لا هذا العيب لا يؤثر على السلع، لأنه لا ينقص من قيمتها بل يزيد قيمتها. نعم.
إذا باع رجل على رجل سيارة وبعد أن قام بالثمن اشتراها بأقل مما باعها فمن
له؟
إذا باع رجل على رجل سيارة وبعد أن قام بالثمن اشتراها بأقل مما باعها
لا بس. إذا باع رجل على رجل سيارة بثمن واستلمه ثم أراد البائع المشتري أن يبيعها اشتراها صاحبها ما في بس، إلا إذا كان هذا حيلة، إذا كان هذا حيلة لبيع دراهم بدراهم وجعل السيارة حيلة، إذا كان هذا حيلة للربا فهذا لا يجوز، أما إذا لم يكن فيه حيلة فلا بأس بذلك.
نعم.
الأم، أما إنما الذي انفصل هذا من ملك المشتري، لأنه لو ألفت صارت على المشتري. نعم.
يقول فضيلة
الشيخ هل تكلم مسألة التخبير بالثمن بخيار الغالب؟ لا، يسمونها خيار التخبير بالثمن، خيار التخبير بالثمن، وفيه غبن، وفيه غبن، لكن ما يسمونه خيار الغبن، خيار الغبن سبق مستقل، نوع مستقل. نعم.
وقد جاءت هذه عقد شعيب عن ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يحل له ابي خالقه خشيه ثقيله، فهل فعل ابن عمر رضي الله عنه اقاله للسنه؟
اجابوا عن هذا بان ابن عمر رضي الله عنه لم يبلغه الحديث، لم يبلغه الحديث، اما لو بلغه الحديث فكان هو من اشد الناس تمسكا بالسنه، لكنه لم يبلغ الحديث رضي الله عنه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ إذا أردنا أن نشتري عنه السلعة ولم يعلمك عند عقد البيع بعد شهر من تاريخ عقد البيع فهل نحق الجوع بها وهل هناك مدة محددة؟
ليس له، ما دام لم يعلم فله الخيار ولو بعد شهر، ما دام أنه لم يعلم فله الخيار ولو بعد شهر، لكن إذا تعذر الرد فإنه يتعين له الأرش، إذا تعذر الرد ليكون استهلك السلعة أو نقصت للاستعمار تعذر الرد حينئذ، لكن يستقر له الأرش. نعم. قول
الشيخ يقول إذا قال أبيعك هذه البضاعة بمئة ريال نقدا أو 120 مؤجلة فما الحكم وهل هذا ربا أم لا؟
ليس هذا ربا. إذا قال تشتري السلعة بمئة ريال حالة ولا بمئة وعشرة مؤجلة فليس بهذا بأس، لكن بشرط أنه يجزم بأحد البيعتين قبل التفرق، إما أن يأخذها بمئة حالة أو بمئة وعشرة مؤجلة، يعني ما يتفرقون إلا وقد عزم على أحد القيمتين، على إحدى القيمتين، والزيادة من أجل التأجيل لا بأس بها، لأنه لا شك في البيع المؤجل ما هو مثل بيع الحال، فيه زيادة لا شك. الذين يقولون يعني بعض الكتاب العصريين أو بعض الذين لم يدرسوا الفقه يقولون البيع المؤجل لا يجوز والزيادة ربا، هذا كلام ما هو صحيح، كلام ما هو صحيح، بل يجوز بيع المؤجل بزيادة على الثمن الحال. النبي صلى الله عليه وسلم شرى البعير بالبعيرين إلى أجل، شرى البعير بالبعيرين إلى أجل، ولولا وجود الزيادة ما باع الناس مؤجلا، تعطل هذا الجانب. المحتاج يحتاج إلى أن يشتري مؤجل، ما عنده ثمن بالوقت الحاضر، ويشتري مؤجل ولو زاد عليه لأجل مصلحته وقضاء حاجته. فلو سدينا هذا الباب تعطلت مصالح الناس، فهذا لا يجوز. هذا الكلام ما هو صحيح. البيع الأجل لا يجوز، والذين قالوا ليس عندهم علم ولا دليل في هذه المسألة. نعم، جمهور العلماء من السلف والخلف على جوازه، والأدلة تدل على جوازه، لكن الزيادة المشفة، الزيادة المشفة لا ينبغي، لأن فيها إضرارا بالمحتاج، أو يزيد عليه زيادة مناسبة، زيادة مناسبة ليست زيادة مشفة. نعم.
وقال
إذا شرى سلعة على أن بها عيب يسير ورضي به، ثم تبين أن هذا العيب ليس يسيرا، فإن له الخيار، لأنها تبينت خلاف ما ظنه وخلاف ما رضي به، ورضي بعيب يسير وتبين ان عيب كبير وهو لم يرضى بالعيب الكبير، فله الخيار كما سبق. نعم. سبب ان هذا جنس واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث إذا اتحد الجنس فإنه يقول مثلا بمثل سواء بسواء، والجنس هنا متحد لأنه ريال سعودي، هذا ريال سعودي نيكل وهذا ريال سعودي ورق، فهو ريال جنسه واحد، فما وجه التفضيل بينهما؟ لا يجوز هذا، إن الجنس متحد. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئت، إذا اختلفت، وهنا الجنس لم يختلف كله ريال سعودي، فلا تجوز الزيادة، هذا هو وجه المنع. نعم.
يقول
فضيلة
الشيخ، يوجد إمام مسجد جمع حياته بعض القراءة التبعية التحريفة، يريد أن يقرأ بها في
الصلاة الجهرية، هل له ذلك؟ لا، ليس له ذلك، يقرأ برواية حفص لأنها هي المعمول بها في هذه البلاد، يقرأ بالقراءة المعمول بها ولا يشوش على الناس بذلك، لأن الناس تشوشوا إذا سمعوا شيء ما قرأوه ولا عرفوه. أما إذا كان يصلي في منطقة أهلها يقرأون بقراءة ورش أو بقراءة قنبل، يقرأ بالقراءة التي يقرأ بها أهل المحل أو أهل البلد، هذا هو المطلوب. وإن كانت تصح الصلاة، صلاة صحيحة بالقراءة التي لا تخرج عن الرسم العثماني تصح، ولكن إذا كان يلزم عليها تشويش عند الناس الذين ما اعتادوا هذا الشيء، لا يجوز التشويش على الناس. لا، ما يدرون، ما يعرفون هذا الشيء، يقولون ما يعرف يقرأ بقراءة ورش، قالوا لا ما يعرف يقرأ، هذا غلط، ما يدرون عن هذا الشيء. لكن لو صلى بناس يعلمون طلبة علم ويعرفون هذا الشيء ولا يحصل عندهم تشويش، ما في مانع. لكن الناس العوام الناس ما يعرفون هذا الشيء يتشوش عليهم، ما يجوز هذا. كما مر بكم يقول علي رضي الله عنه، حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ بعض الناس لو تقرأ عليه قراءة ورش قال أعوذ بالله، هذا حرف القرآن، لا يجوز، مشوش عليه، فأنكر، يصير هذا سبب، لأن العامي ينكر شيء من القرآن، ينكر شيئا صحيحا، وأنت السبب في هذا، أنت اللي سمعت شيء لا يعرفه. نعم، حدد الناس بما يعرفه. نعم. أما إذا كان يصلي في منطقة أهلا يقرؤون بهذه القراءة، أو كان يصلي طلبة علم يعرفون هذا الشيء ولا يستنكرونه، ما في مانع. نعم.
فضيلة الشيخ،
إذا اختل شرط من شروط صحة البيع بطل البيع، ما هي شرط. إذا كان الثمن مجهولا مثلا، أو كان المبيع محرما كالخمر والخنزير وآلات له، البيع باطل. إذا اختل شرط من شروط صحة البيع بطل، لأن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم. إذا عدم الشرط عدم المشروط. إذا عدم الشرط عدمت صحة البيع. أو كان البيع مثلا بغير التراضي، كان البائع مجبر على البيع، مكره على البيع، أو المشتري مكره على الشراء، لم يصح. قوله تعالى عن تراض منكم، لأن تكون تجارة عن تراض منكم، هكذا. إذا اختل شرط من شروط صحة البيع، أو كان البائع أو المشتري غير أهل للبيع كالصغير والسفيه، يعني ليس له، لا يجوز، لا يصح تصرفه المجنون، البيع باطل لاختلال الشرط. نعم. إذا كان أجبر بحق عليه ديون، وأجبر أنه يبيع بيته من أجل سد بيته اللي ما يسكنه، بيت زائد عن سكناه، أجبر على بيعه من أجل سدد الديون الحالة، هذا إكراه بحق لا بأس به. الكلام على إذا أكره بغير حق. نعم. ها؟ إذا لم تحدد فإنه لا يصح، لا يفسد الشرط ولا يبطل البيع، يصير له الخيار. نعم. والبيع صحيح. نعم. ها؟ غلط؟ غلط البايع؟ مثل المشتري إذا صدق ورضي طلب صلى 140 ما يفعل، لا بس أين إذا رضي ما فيه مانع، إنما البيع عن شراب. نعم.
قول فضيلة الشيخ، ما حكم إذا كان الإنسان بسفر ثم صدر فوق وعكس فقصر وجمع جمع عظيم وخفيف اليسر الجلدي إلى ذلك لقاء متخفي، ثم بعد ذلك وصل إلى ذلك جديد قبل دخول وقت العقد؟ فالسؤال هل يريد صلاة العقد أو لا يريدها؟ وقد وقع في تقديمها لأن التخفيف معرفة.
المسافر إذا أقبل على بلده ولم يبقى بينه وبين البلد إلا يسير، وحانت صلاة الظهر مثلا، حال الصلاة الظهر وهو في الطريق قبل أن يدخل البلد، هل أحسن أنه يصلي الظهر في الطريق، يصليها في الطريق ويقصر الظهر ويأخر العصر، يصليها إذا وصل إلى البلد تامة، هذا هو الأحسن. لكن لو أنه جمع وقصر الصلاتين، صلى الظهر والعصر قصرا ثم دخل البلد قبل دخول وقت العصر، فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة، لأنه صلى العصر وهو مسافر، يجوز له الجمع ويجوز له القصر، صلاته صحيحة، لا تلزمه إعادة العصر، بل لا يعيد العصر، ما صلى الصلاة مرتين، إذا صحت الأولى فلا تعاد مرة ثانية. فالحاصل أن الأولى أنه يأخر العصر، لكن لو ما أخر صلىها مع الظهر جاز له ذلك، وإذا دخل البلد ليس عليه صلاة عصر، لأنه صلىها وانتهى. نعم. لو أخر الظهر حتى قدم يصلي الظهر تاما، يصلي العصر تاما، يجمع ما في مانع، يجمع لكن يصلي تماما، يعني يجمع جمع تأخير يصليهما تماما لأنه انتهى الصبر. نعم.
وبقيت في المدينة، وعند صلاة العصر ذهبت إلى المسجد النبوي وبقيت فيه إلى أن أتم العقد، وقضيت بعد الأذان مباشرة قبل الجماعة، ثم قرأت بذلك أخذ الصلاة أشهد أن أكون لم يزل، صحيح إلى أن تضيع منا أحسن ما في الجاهل، وهل أولى أن تجمع العقل مع الكفر أو تولى العقل في المراه؟
ثابت في ذلك، أنت مسافر، أنت مسافر، وإذا كان تخلفك إلى أن تصلي العصر في المسجد النبوي يفوت عليك الطائرة فهذا فيه ضرر عليك، أنت تصلي العصر جمعا مع الظهر ما يخالف، تصليها جمع تقديم مع الظهر، أو تصلي الظهر وحدها وتذهب إلى المطار وتصلي العصر في المطار ما يخالف. المهم أنه ما يلزمك أنك تبقى تصلي العصر في المسجد النبوي ويفوت هذا عليك الرحلة، هذا يعني ضرر عليك، الله قد وسع على عباده ما جعل عليكم في الدين من حرج. فأنت إما أن تجمع العصر مع الظهر جمع تقديم، وإما أن تصلي الظهر وحدها والعصر تصليها في المطار، تصليها في المطار إذا دخل وقت العصر وأنت في المطار تصليها في المطار. نعم.
أقول قول الشيخ ولا يتبع العلم للتسليم من جهة الصلاة يأتي بقول السلام عليكم وجهه من السماء، ولا يتسلم عند قوله ورحمة الله ثم يكمل ذلك من السلام على لسانه، فكيف يتوجه بوجهه إلى الناس ولا يلتفت إلا عند قوله ورحمة الله؟ هل هذا فعل الشيخ؟
نعم لا بأس، الالتفات أصل السنة ما هو لازم، لو سلم ولم يلتفت اصلا، لو سلم تسليمتين ولم يلتفت صلاته صحيحه والتسليم صحيح، ولو لم لان الالتفات سنه وليس بواجب، قال يلتفت هذا احسن وعمل بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن اذا لم يلتفت فصلاته صحيحه، وكوني يسلم وهو مستقبل القبلة ثم يلتفت في اخر التسليم لا باس بذلك. نعم.
قول قضية الشيخ قد كانت السفر كانت السمراء موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم،
أسامك
السمراء موجودة
أي نعم السمراء عن الشمطة نوع من الشمطة يقال السمراء موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
ففي حديث أبي سعيد رضي الله عنه في لقاء الكتب يقول لما جاء معاوية وجاء السمراء فقال أرى مثل من هذا في عهد الرسول،
لأن السمرة من النوع الجيد، من النوع الجيد، هذا اجتهاد من معاوية رضي الله عنه اجتهاد، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عمم صاع من بر، صاع من بر سواء كان من السمرة أو من غيرها، هذا نفس الرسول صلى الله عليه وسلم، أما ما قاله معاوية رضي الله عنه فهو اجتهاد منه. نعم.
يقول قول الشيخ إذا دخل طريق ثم دخل مدينة وسكن يوم أو يوم ثم أراد الشخص جنبه فطلقوها الجماعة ثم جمع معها الأرض قطرة مصابعة فهل هذا جائز؟
لا بأس، ما دام أنه سائر صلى مع الجماعة الظهر ويريد أن يسافر بعد الظهر فإنه يصلي العصر بعدها ركعتين ولو كان منفردا لا بأس.
قول قولة الشيخ فخلت المسجد الذي تقطع عليه السفر ووجدت الناس يصلون فدخلت معهم بنية طاهرة لكن الإمام أتم الصلاة فأتممت معه هذا الشيء
لا إذا أتممت الصلاة فلا شيء عليك لأن المسافر له أن يتم الصلاة ويجب عليه أن يتم الصلاة إذا صلى وراء إمام يتم يجب عليه الإتمام لأنه تبع لإمامه أما فعلته هو الصحيح والحمد لله نعم
أقول فضيلة الشيخ ذكرت في المقالات الماضية أنه يجوز شراء التجارة التأخير وبين جهاز الكفاية في المبلغ الأخير لجواز قرار ذلك فقد ذكر هذا الشيخ محمد بن تقييم قال أن شراء التجارة التأخير وبين جهاز واحتمال الأداء يجوز أن تتجاوز الربا وما هو تجيب في ذلك
لا لا يقول الشيخ محمد هذا ابدا الشيخ محمد الذي يعرفه انه يجيز بيع التورط يبيع بيع التورط بيع الغائبه لكن لا يجوز بيعها على الدائن الذي قصدها لا يجوز له ان يبيعها عليه الذي قصدها على المشتري لا يجوز ان يبيعها عليه لا ترجع عليه سيارته إن اشتراها صارت هذه مسألة العينة فلعل الشيخ يقصد هذا يقصد أنه ما يجوز بيعها على الذي قصدها أما بيعها على غيره فلا بأس بذلك نعم نعم لا ما يجوز لأنه ما تقرر لا بد يكون البيع الثمن معلومة هل الثمن ما هو معلوم الآن لا صار معلوم خلنا نخلص من هذه الآن هذا بيع ما هو معلوم الثمن يقول إن سدت سنة في بنية وإن سدت سنة 250 هذا بيع غير صحيح لأن الثمن لم يتحدد ومن شروط صحة البيع أن يكون الثمن معلوم المقدار عند العقد نعم بيع الدم لا يجوز بيع الدم اذا اعطوهم بدون اشتراط بدون شيء ما في مانع هل تكون جائزه او هديه او تشجيع فاذا بدلوهم من انفسهم بدون اشتراط ما في مانع اما اذا اشترط عليهم قال لا ما اعطيكم دم الا تعطوني كذا وكذا أو كان ما شرط لكن ناوي هذا الشيء وقاصده هذا لا يجوز لأن الدم لا يجوز بيعه حرام أما التبرع به لا بأس لأجل حاجة المرضى التبرع به هذا من الضرورة الله تعالى إلا ما اضطررتم إليه المريض يبلغ حالة يحتاج معها إلى الدم ولو لم يتناول هذا الدم يحصل عليه ضرر أو وفاة هذا من الضرورة أما أقل ثمنه
هاي
نعم. قبل العقد هذا تأخير قبل العقد لكن إذا العقد لازم يجزمون على شيء أجل أما قبل العقد يقول أنت تبي أجل طويل في السيارة كذا تبي أجل قصير في السيارة كذا قبل العقد ما في مانع هذا عرض وليس عقدا نعم
الله تعالى عبد
الله ها؟ نعم هذا حديث هذا حديث ما هو بنا نقول نعم لا خراج بالضمان هذا عام خصصه هذا الحديث هذا خاص الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا